بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله.
الدرس الثاني والعشرون.
على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الزكاة: باب زكاة العروض، ولا زكاة فيها حتى ينوى بها التجارة، وهي نصاف حولا.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عروض التجارة جمع عرض، بمعنى معروض، مصدر بمعنى المفعول به. وسميت عروض التجارة هذا الاسم من الحال، لأنها تعرض للبيع، وتجب الزكاة فيها بشروط. أحدها نية التجارة، فيخرج بهذا ما كان طارئاً. ما كانت التجارة طارئة عليه، ما كان البيع، وليس التجارة، ما كان البيع طارئاً وليست له نية في الاتجار. مثال ذلك: إنسان يملك داراً أو أرضاً، فأراد الانتقال من قريته إلى قرية أخرى أو من حيه إلى حي آخر، فعرضه للبيع. هذا من حيث اللغة يشمله مسمى العروض، معروض، معروض للبيع. لكن من حيث الشرع لا يسمى عروضا، لأنه ليست له نية في التجارة، وإنما نيته في البيع المحض. الثاني حولان الحول، مرور الحول، فمن بدأ التجارة في أول محرم من العام فدام على فعله ذلك حتى أتى نفس الوقت من محرم القابل، فهذا تجب عليه الزكاة، ماله زكوي. لماذا؟ أولا لأنه نوى التجارة، وثانيا حولان الحول مرور السنة كاملة من أول محرم من عام 31 و1400 إلى مثله من عام 32 و400. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا، إذن هي تقوم، تسعر، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، تسعر. وهناك مسألة أخرى: هل يخرج صاحبها الزكاة من القيمة أو من عينها؟ يأتي الجواب عليها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج من قيمتها.
هذا مراعاة حال الفقراء، مراعاة حال الفقراء. هو عنده تجارة، عنده تجارة، لو قومها بالذهب لا تعدل قيمتها نصابا، لو قومها بالذهب وسعرها بالذهب تبلغ مثلا 18 درهما، ولو قومها بالفضة بلغت 200 درهم فأكثر. فماذا يقال له؟ يقال له تجارتك زكوية الآن، عندك نصاب زكوي وهو النصاب من الفضة، النصاب من الفضة. كذلك لو كانت العكس، لو قومها بالفضة تكون 150 درهم، لو قومها بالذهب، لأن الذهب قد ترخص قيمته، تبلغ 20 مثقالا، نقول ماذا؟ زكها. ولهذا قال المصنف إذا بلغت أقل نصاب. أحيانا يكون التاجر ملزما بأن يزكي على نصاب الفضة، لأنه لو ترك له الأمر فامتنع حتى تبلغ نصاب الذهب ما كان في ذلك الوقت زكاة عليه، ما كان عليه زكاة في ذلك الوقت. في ذلك يتلخص أن المقصود مراعاة الفقراء ومنفعتهم. هنا سؤال، زكاة العروض هل هي لولي الأمر أو لرب المال؟ هي لرب المال، لكن لولي الأمر إذا رأى شح التجار وبخلهم وأنهم لا يؤدون زكاة أموالهم يتدخل في هذه الحال ويأخذ يجبي منهم الزكاة ويصرفها في المصارف 8. نعم.
وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب.
نعم، هو عنده ذهب أو فضة في خزينته وعنده عروض، فماله من شقين، أحدهما البضاعة الموجودة سعرها بسعر يومها فلم تبلغ نصابا، لم تبلغ قيمتها نصابا، فماذا يصنع؟ يضم الشق الآخر وهو ما في خزينته إلى قيمة ماذا؟ العروض حتى تبلغ نصابا. إذا ضمهما ولم يكن عنده نصاب، كان عنده مال معروض وكان عنده نقود في خزينته أو خزانته، والآن البنوك موجودة عنده رصيد في البنك، ضم هذا إلى هذا، ضم المالين ولم يكن عنده نصاب، ما بلغ النصاب، إذن ليس عليه زكاة إلا أن يتطوع، فهذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها.
نوى بها القنية يعني الاقتناء، عنده غنم 200 رأس وعنده بقر كذا عدة كم قطيع ومن الإبل كذلك، ينوي بها الترفيه والاستفادة من حليبها ولبنها وسمنها ويأكل منها ويبيع عند الحاجة، هذه قنية، والعوام يقولون مقنوي، هذه لا زكاة فيها. وهنا ننبه إلى أن من يشتري المواشي إن كان اشتراها للجلب، يعني للبيع، يبيعها، تحرى المواسم يبيع ويشتري، اليوم عنده 100 رأس، بكرة عنده 200، بعد ما عنده إلا 10 رؤوس، 10 من الأرواس، هذا تاجر، فتكون عليه الزكاة. إذا حال الحول يضم، يسعر البضاعة المضاعة الموجودة لديه، فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها، وإلا ضم إليها ما عنده من نقود، ما عنده من النقود حتى يكمل النصاب، فيزكي عروض التجارة، ثم ينظر ما بقي في خزينته هل يكون نصابا أو لا، فإن بلغ نصابا زكاه، وإلا فلا. وأما المقنوي، هذه التي تحدث اللغة العامة، فهم يشترونها لمنافع ولا ينون التجارة بها، فهذه إن كانت معلوفة يشتري العلف لها ويجلب لها العلف والماء أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها لأنها معلوفة لا تسمى سائمة. وإن كانت سائمة يطلقها في الأودية والشعاب لترعى ولا يعرفها، فهذه فيها الزكاة، تسمى السائمة، تسمى السائمة. وهذا هو صنيع البوادي، صنيع البوادي الرحل هم الذين يقتنون السائمة، أما الحواضر وأهل البساتين هؤلاء لا يقتنون، يعني لا يقتنون السائمة، فما عندهم من المواشي هذه معلوفة، فإن نوى بها التجارة عرفتم الحكم، وجب عليه الزكاة، وإن لم ينو التجارة وإنما نوى منافع أخرى فليس فيها زكاة. نعم، بل حتى مواشي البوادي الرحل إذا كانت مواشيهم لا تجد العلف الكافي في الشعاب والأودية والجبال، لا تجد ما يكفيها أكثر الحول، صارت معلوفة ولا زكاة فيها إلا أن يتطوع. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
لنفرض أن ماشيته هذه التي ينوي اقتناءها مضى عليها 6 أشهر، وبعد 6 أشهر نوى التجارة، فنقول مر عليه محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد، هذه كم شهر؟ 6، في رجب وهو الشهر 7 نوى التجارة، فمتى تجب الزكاة عليه؟
من حين نوى التجارة
وهو شهر رجب. نعم، من العام القادم.
باب زكاة الفطر.
هذا سهل خفيف.
قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
نعم. أقول هنا أمران: الأمر الأول هو الإشارة إلى آخر أو أواخر وقت الإخراج، فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز ليلة العيد، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس إن شاء الله تعالى. الثاني على من تجب شروط. أولاً المسلم، أولاً الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع أن يملك زيادة عن قوته وقوت من ينفق عليه، زوجته وأولاده وخدمه ومن تجب عليه نفقته كالأم والأب المعدمين أو العم. إذا فضل صاع أخرج هذا الصاع عن نفسه، متى؟ يوم العيد أو ليلة. نحن قلنا البلوغ لأن الصغير غير مكلف ولكن يخرج وليه، والحرية العبد يخرج عنه سيده، نعم، والمجنون كذلك يخرج عنه وليه، نعم. لحديث ابن عمر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، ذكر المقادير، قال: على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، نعم.
واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه،
نعم. هذا شرح له.
قال رحمه الله: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.
ولهذا قال أهل العلم: تخرج من قوت البلد، القوت السائد في البلد، فإن بعض البلدان لا يأكل، الآن لا، الناس عندنا لا يأكلون الشعير، يأكلون الأرز في الدرجة الأولى والبر في الثانية، ومن الدول من قوتهم الغالب الذرة فيخرجون منها صاعا، نعم.
يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله في باب زكاة الفطر: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه.
هذه مسألة تتضمن شيئين: الأول أن من تلزمه فطرة نفسه وهو البالغ العاقل الحر، كما الذي يملك عن قوت فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، نعم، يخرج صاعا إذا كان الفاضل صاعا. الثانية أو الثاني من هذه المسألة: هذا الذي تلزمه فطرة نفسه هل ينفق على آخرين؟ وهل الإنفاق عليهم متعينا عليه واجبا عليه، أو كان من باب البر والصلة يعني مندوبا؟ فإن كان من الأول لزمه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر ما دامت نفقتهم واجبة عليه كالزوجة والأولاد والخدم الذين ينفق عليهم، وكذلك لو كان هناك قرابة له معدمين وهو ينفق عليهم يؤدي عنهم صدقة الفطر. أما إن كان الإنفاق من باب الندب ينفق على أناس وهم قادرون لكن أحب أن يبرهم ويصلهم كأمه وأبيه وعمه وعمامه وأخواله فليست الصدقة واجبة عليه، يعني صدقة الفطر. هؤلاء الذين ينفقوا عليهم وجوبا لهم حالتان، إحداهما أن يصيب غنى قبل ليلة العيد، يمن الله عليهم فيصيروا أغنياء، ففي هذه الحال لا يلزمه أن يزكي عليه. الحالة الثانية أن لا يجد غناء، جاءت ليلة العيد وليس عندهم شيء، ففي هذه الحال يتصدق عنه وعنهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته.
تمام. هذا المنفق عليه، المنفق عليه نفقته على من؟ هل هي خاصة أو مشتركة؟ فإن كانت مشتركة كوالدين معدمين ينفق عليهم أولادهم فيتساوون، يؤدون الزكاة متساوية في هذه الحالة، فكل واحد مثلا واحد يخرج عن أمه واحد يخرج عن أبيه وهكذا. من المشتركة نفقة العبد، عبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن كانوا متساوين في الملكية كان الواجب عليهم من صدقة الفطر بقدر ملكيتهم، يعني هو بين أربعة كل واحد يملك ربعه، إذن كل واحد يخرج ربع صاع، أو يوكلون واحدا منهم يخرج صاعا ويؤدون إليه القيمة. نعم. وأما إن كانت خاصة، العبد هذا لشخص خاص يملكه واحد، فالنفقة عليه. كذلك الوالدان إذا كان ليس لهما إلا ولد واحد، فهنا النفقة عليه. وكذلك لو كان بقية أولادهم فقراء ليس عندهم شيء، لا يقدرون. نعم. فالنفقة على من كان قادرا تلزمه. نعم. الغني واحد أو القادر واحد على إخراج صاع، والبقية معدمون لا شيء عندهم، فتلزم الذي يملك صاعا فاضلا عن نفقته ونفقة من يعوله يوم العيد وليلته. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.
هذه أيضا في العبد، هناك من العبيد ويقال من أقسام الرق المبعض، يعني بعضه حر، بعضه حرا وبعضه مملوكا. هنا كم المعتق منه؟ قد يكون مملوكا لاثنين فأحدهما أعتق نصفه بقي النصف، فهذا النصف الزكاة تصبح مناصفة، نصف على العبد لأنه بعضه عتيق يستطيع يشتغل يوم يومين، يعني حسب حاله أو حسب ما يتفق عليه مع مالك البعض، ونصف على المالك. نعم. قد يكون العبد أثلاثا فأعتق منه ثلثان بقي ثلث. إذن من يملك الثلث يدفع ثلث الصدقة، صدقة الفطر عنده، وهو يدفع الباقي. قد يكون العكس، هو بين ثلاثة، واحد منهم أعتق ثلثة، بقي ثلثان، إذن العبد يدفع الثلث وثلثان على بقية الملك. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
هذا الأفضل. لكن من أخرها عن صلاة العيد له أحوال، إحداها التفريط والتكاسل، فهذا يجب عليه إخراجها بعد الصلاة ويأثم، وعليه الاستغفار والتوبة. الثاني الناسي، نسي مع شغله يوم العيد، نسي وما تذكر إلا بعد صلاة العيد أو في اليوم الثاني حتى، يخرجها قضاء ولا شيء عليه، يخرجها قضاء ولا شيء عليه. الثالث من كان وقت صلاة العيد ليس عند أهله، يوم العيد ليس عنده أهله، ولم يمكنه أن يتصل بهم ولا يتصل بوكيل، فإذا أتى إلى أهله أخرجها قضاء. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.
هذا ذكرناه قبل قليل، ولعله وأظنه واضحا إن شاء الله تعالى.
ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد.
يعني لا يلزم في قسمتها التساوي، فمثلا لو كان عدد أفرادك 10 يجوز أن تعطيها واحدا شخصا تبره بها، والعكس لو كان عدد أفرادك 2 فتقسمها بين 3 أو 4. نعم، يجوز هذا وهذا. نعم.
باب إخراج الزكاة: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها.
الزكاة تعلمون أنها تكون بمرور الحول، تخرج على مرور الحول، والقاعدة أنه يجوز تعجيلها للمصلحة ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها، هو الذي تخرج فيه، إلا لعذر مسوغ كتأخير إيجاب الزكاة، أو كان الإنسان بعيدا عن المكان الذي يوجد فيه ماله ولا يستطيع أن يخرجها. نعم، هذه أعذار مسوغة. إذن الذي يحرم التفريط والتهاون باعتبار الوقت. نعم.
فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة.
هذا الذي أخر الزكاة عن وقت إخراجها بتفريط وكسل تهاون وعدم مبالاة، فتلف المال، فإن تلف المال لا يعفيه من الواجب عليه، يجب عليه أن يخرجها ولو استدانها من الناس.
نعم. وإن تلف قبله سقطت.
إخراجها في محرم، فإن تلفت في آخر شهر ذي الحجة مثلا، تلف المال سقطت عنه الزكاة لأنه لم يحول الحول، بخلاف الأول حال عليه الحول وحان وقت الوجوب ففرط، فلزمه لزمته الزكاة. نعم.
ولعله يقصد قبل التمكن من الإخراج، يعني إذا الزكاة مثلا وجبت ولكنه لم يتمكن من الإخراج،
هذا شيء آخر، هذا يعني إذا لم يتمكن، إما مريضا أو مثلا خارج قطره ولا يستطيع أن يزكى، هذا شيء آخر. لأنما البحث في ما كان قبل الإخراج وبعده، قبل الإخراج وبعده، فإذا تلفت قبل وقت الإخراج لا شيء عليه، وإذا تلفت بعده نظرنا هل لديه عذر مسوغ كالمرض لا يستطيع أن يتصرف في ماله، أو سفر ولم يعد في الوقت، أو تأخر الجابي الذي يجب الزكاة، هنا لا شيء عليه ما دام أنه لم يفرط. لكن المفرط هو الذي تجب عليه الزكاة ولو تلف المال بعد وقت الإخراج.
قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك.
يعني نحن عندنا شيئا، أحدهما شرط من شروطها وهو بلوغ النصاب، وقد يكون هناك أنصبة، ففي هذه الحال يسوغ له تعجيلها، يسوغ له تعجيلها إذا رأى مصلحة قريب، جاء زائرا له وهو فقير معدم، فرأى أن يعجل له الزكاة أو بعضها، لأنه عنده نصاب زكاة فرأى أن يعجل. الحالة الثانية أنه ليس عنده نصاب، فكيف يزكي؟ لأنه لا يدري ماذا يحصل، فلا يزكي في هذه الحالة. نعم.
كم يجوز له أن يعجل؟ سنة أو سنتين أو أكثر؟
الظاهر أنه مطلق، ما دام المال جاريا وعنده كما يقولون سيولة. نعم. وهذا يفيده قصة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، رضي الله عنهم، فمنعوا الزكاة، لم يؤدوا إلى عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: منع الصدقة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد أوقف أدرعه وفرسه في سبيل الله، يعني ما عنده شيء إلا ما أوقف. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغنه الله، هذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني سنتين، هذا يفيد تعجيل الزكاة أكثر من سنة، كما يفيد أن تدفع الزكاة للغريب، لك عند رجل زكاة مالك 10,000 وهي عند رجل معسر فلك أن تحتسبها. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها.
المعجل إليه قسم وقت التعجيل مستحق فقد أصاب المعجل وأدى ما عليه، وإن صار بعد ذلك من أهل الغنى. القسم الثاني من كان غير مستحق، ليس له نصيب في الزكاة، فعجلها إليه، في هذه الحال لا تجزئ، ولو صار عند الإخراج من أهلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت.
لأنه دفع إليه وهو من أهلها، مسلم ذو حاجة. نعم، من أهلها في ذاك الوقت، ما تحصل له من أحوال غنى أو موت أو ارتداد رد عن الإسلام عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، هذا لا شأن له به، لأنه يوم أدى إليه ما أدى من عاجل زكاته أو تعجيل زكاته كان من أهلها، مسلم وذو حاجة، من الأصناف الثمانية.
وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.
هو أداها، نعم، يعني لا يرجع على الآخذ، سواء كان مستحقا وقت التعجيل أو غير مستحق، تلف المال لا يرجع على الآخذ. نعم، فإن كان مستحقا برئت ذمته، وإن كان غير مستحق فإن هذه المصيبة لا تسوغ له الرجوع على من أخذ.
قال رحمه الله: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها.
هذا التقرير يفيد أن البلد المنقولة إليه الزكاة له أحوال ثلاث، إحداها أن لا يكون مسافة قصر وهي 16 فرسخا نحو 80 كيلو الآن، الثانية أن يكون مسافة قصر، ففي هاتين الحالين أو في هذين الحالين لا تنقل الزكاة إلا لحال، الثالثة أن يكون البلد أكثر من مسافة القصر. ظاهر كلام يجوز نقل الزكاة إليه، وهذا كله فيه نظر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك، قال: فأخبرهم، ذكر الحديث وفيه: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. المراد فقراء القطر أو فقراء المسلمين؟ فمن قال فقراء القطر تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنه لا يجيز نقل الزكاة من البلد إلا ما فضل عن أهله. ومن قال المراد بالفقراء فقراء المسلمين جوز نقل الزكاة، والأول هو الأرجح إن شاء الله تعالى، لأن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه في شأن من؟ أهل اليمن، فمرجع الضمير إليهم، فتكون القاعدة العامة أن الزكاة لا تنقل، زكاة القطر لا تنقل إلى قطر آخر وإن كان مسافة قصر أو أقل إلا ما فضل عن حاجة القطر، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأنه في اللغة العربية الأصل مرجع الضمير إلى أقرب مذكور إلا بمسوق، وهنا لا مسوق، وبهذا يجب على ذوي الفضل والغنى أن يتحروا في زكواتهم المحاويج من أهل بلدهم وأقاربهم خاصة، ولا يؤدونها إلى جماعات أو من يجبي الزكاة. فإنه يوجد الآن، ثبت عندنا باستقراء الأحوال، أن بعض الجماعات وبعض الأفراد يعملون على إيجاد فجوة وعداوة بين الأغنياء والفقراء، وذلكم أنهم ينقلون الزكاة إلى خارج القطب، وهذا خطأ. نعم، من كان عنده فضل ورأى أنه أدى إلى محاويجه ورأى هناك أكفاء من الجماعات والأفراد، أكفاء أتقياء، وأعطاهم فضل ماله لينفع به المسلمين في بقية الأقطار فلا بأس. لكن أولا يجب على أغنياء البلد أن يتحسسوا محاويج بلدهم عامة وذوي القرابة خاصة. نعم.
باب من يجوز دفع الزكاة إليه.
هذا فيما بعد إن شاء الله، لأن الوقت قد طال.
نأخذ أسئلة شيخنا.
والله هات سؤالين أو ثلاثة بشرط أن لا تكون في الفتن. نعم.
الأسئلة كثيرة. هذا سائل يقول: حفظكم الله، رجل سعى وهو جالس على العربية، لكنه في أثناء السعي نام ولم يستفق إلا وقد فرغ من السعي، فما حكم سعيه؟
أرى أن يعيد سعيا آخر. نعم.
يقول السائل: توفي والدي وترك لنا عقارات، فعرضناها للبيع لأكثر من سنة ثم بيعت ووزع المال على الورثة، فهل تجب الزكاة في مال العقار؟ وهل يزكى لسنة واحدة أم أكثر؟
يزكى لسنة واحدة لأن صار ملكا لكم. نعم.
هل يشترط في زكاة
لا لحظة. نعم. هو قال عقار.
نعم.
العقار أصل لا، يعني العقار هي قسمان: قسم عقار تجاري يباع ويشترى فيه، وهذا الذي تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة، وقسم آخر لا ليس معدا للتجارة، معدل السكنة للكراء، فهذا لا زكاة فيه. بقي المال، إن كان المال يعني القيمة، إن كانت القيمة قد حال عليها الحول ولم تقسموها، هنا لم يستقر الملك. لكن لماذا لم تقسموها؟ في هذه الحال الأحوط أن تزكوها، كل تخرج الزكاة حسب حصته، للذكر مثل الأنثيين. نعم.
كيف يعد حول عروض التجارة التي تتجدد؟
العبرة بالأول، بالبداية، التجارة تتجدد. نعم.
يقول: قول أهل العلم إن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، هل هذا مقيد بالحبوب؟ لأن بعض البلدان القوت فيها اللحم المدخر.
لا، من الطعام. هذا غريب، يعني عد شاذ، ناس ما يقتاتون إلا باللحم المدخر، ما أظن لابد يكون معه شيء. نعم.
إذا أخرج الرجل زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع أو أكثر، فهل يعيد إخراجها؟
هذا تجاوز، فيخرجها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين.
يقول السائل: هل تجوز الوكالة في بيع الذهب، مع العلم بأن الموكل بالبيع يأخذ فائدة؟
كيف يأخذ فائدة؟ ما أظن، لا، يأخذ أجرة، لأنه لا يملك حتى يأخذ فائدة، يأخذ أجرة
مقابل البيع،
تعبه، حراسة، سعي، يأخذ أجرته سعي، أما فائدة كيف يأخذ فائدة؟ هذا يعني لم نتصور في الحقيقة، وما أظن متصورا. البائع سواء يبيع الذهب أو غيره هذا السمسار، السمسار هو وكيل. نعم.
يقول السائل: نحن طلبة علم في المملكة لم نستقل عن الوالدين، فالوالد هو الذي ينفق علينا، فهل نخرج الزكاة عن أنفسنا أم يخرجها عنا الوالد ما دام أنه هو الذي ينفق علينا؟
إن كان لكم دخل يعني تستقلون به عن الوالد، يمكنكم الاستقلال، فتخرجونها أنتم عن أنفسكم. أما إن لم يكن لكم دخل وإنما هو قوت يومكم وليلتكم، فالوالد يخرجها كما تعود، كما تعودتم أنتم منه.
يقول: كم مقدار الزكاة بالريال السعودي؟
الريال السعودي ورقي الآن، والأصل الفضة، يقولون النصاب 56 ريال فضي، والريال الفضي الآن غير موجود، وإن وجد فهو سلعة وليس عملة، يزيد وينقص. لكن الأسهل عليك والأرفق بك أنك إذا ملكت فوق 5% تخرج عن كل 100 ريال ونصف.
من كان عنده أكثر من زوجة أكثر من بيت، هل يدفع لكل بيت الزكاة منفردة؟
لا، هو يزكي عن الجميع إن كان قادرا، يعد الأفراد فيخرج عن كل فرد من أفراده صاعا بالإضافة إلى نفسه.
ما حد سن الأبناء الذين ينفق عليهم؟
ليس له حد، لكن عادة البالغ يبحث عن قوت، لكن إذا لم يجد قوت فإنه ينفق عليه ولو كان عمره 50 سنة ما دام عاطلا عن العمل، إما أنه لا يجد وظيفة أو أنه به عاهة تعطله عن العمل، فينفق عليه أبوه حتى يهيئ الله له الرشد من أمره.
يقول: ما حكم تأخير جزء من الزكاة لمصلحة الفقير، وذلك بأن يقسط له المال على الأشهر خشية أن ينفقه الفقير كله لو أعطيه دفعة واحدة ويبقى بقية العام معدما؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، بشرط أن لا يجاوز وقت الإخراج. وبهذا القدر نكتفي، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.